أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما نسبه السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى صاحب الحدائق، وهو الاحتمال الثالث، وهو أن يراد من قوله أو نسائهن خصوص المؤمنات. في الواقع هذا القول بالتتبع يمكن أن ينسب إلى المشهور، مشهور الفقهاء بل ومشهور المفسرين ومن بحث في آيات الأحكام، ذهبوا إلى أن المقصود من هذه الكلمة في الآية النساء الأحرار أو الحرائر المؤمنات، فحينئذ تخرج الإماء لدخولها في قوله أو ما ملكت، وتخرج الحرائر الكافرات لأنهن لسنا من نسائكن. هذا إذن هذا القول عليه مشهور الفقهاء. السيد الخوئي رحمة الله عليه أورد عليه جملة من الاعتراضات، أولها أنه لا مبرر له، لا دليل عليه أن نقيد نسائهن بخصوص المؤمنات تقييد للمطلق بدون دليل. هناك فرق بين أن يقال نقيد المطلق بدون دليل وبين أن يقال نقيد المطلق بدون دليل نعتبره، فرق بينهم. مرة تقييد بدون دليل أصلا وبعد مردوده، ومرة لا، صاحب التقييد عنده دليل. الآن أنت لا تقبل هذا الدليل، هذا بحث آخر، أما هو ليس تقييد، ليس تقييدا بدون دليل. أرباب هذه المقولة وهم المشهور دليلهم على تخصيص النساء بالمؤمنات والحرائر عليكم السلام، وبعبارة أخرى في هذا العقد من الاستثناء يوجد قيدان: القيد الأول الإيمان، والقيد الثاني أنهن من الحرائر. ولكل واحد من هذين القيدين عندهم دليل. أما التقييد بالحرائر فدليله المقابلة، أنه بعد أن قال أو نسائهن قال أو ما ملكت، فيفهم من ذلك أن هؤلاء النسوة غير ما يقع تحت ملك اليمين. وهذا دليل، هذا إذن دليل التقييد بالحرائر. أما دليل التقييد بالإيمان فيرون أنه بعد إخراج الإماء من قوله أو نسائهن إذا تركناه على إطلاقه لا معنى للإضافة حينئذ، بأن يقال أو نسائهن. نسائهن هذه النون إلى من ترجع؟ إلى المؤمنات في قوله قل للمؤمنات. فإنه ليس كل امرأة في الوجود متصفة بالحرية من نساء المؤمنات. نساء المؤمنات من كان بينها وبين المؤمنات خصوصية. لو لم نخرج الإماء لجعلنا الخصوصية ما هي؟ أنها جارية لها، لأجل ذلك أضيفت إليها. بعد إخراج الإماء بمقتضى المقابلة تبقى الخصوصية الوحيدة ما هي؟ أن تكون منها في الدين، فتخرج الكافرات. فإذا دعوى السيد الخوئي رحمة الله عليه أن هذا الاحتمال الثالث تقييد للمطلق بدون دليل وبلا مبرر في غير محلي، عندهم مبرر، كان ينبغي أن تنقل هذا المبرر إذا عندك فيه نقاش تناقش، لأن نقول دعوى بلا دليل وتقييد بلا قرينة. هذا إذن الإشكال الأول للسيد الخوئي غير وارد على هؤلاء. الإشكال الثاني للسيد الخوئي رحمة الله عليه حاصله أنه يترتب على هذا الاحتمال تال فاسد. لو قلنا أو نسائهن المراد خصوص المؤمنات لتخرج الكافرات، فالتالي الفاسد هو أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تنكشف أمام المرأة الكافرة. وهذا على إطلاقه لم يقل به أحد، بل إنما قال به البعض في خصوص الكافرة المتزوجة، لأنها تصف ذلك لزوجها. أما كل كافرة الأمر ليس كذلك، لم يقل به أحد، بل الضرورة والسيرة تقتضي عدم صحته. فإن الكافرات كان وجودهم في المجتمع الإسلامي في غاية الكثرة، ويوجد بينهم وبين المؤمنات حشر ونشر، ليس فقط على مستوى الإماء بل على مستوى الحرائر أيضا. وكان ذلك بمرأة ومسمع من الأئمة عليهم السلام. بل بعض الكافرات كنا يدخلن على دور الأئمة عليهم السلام، فلو كان انكشاف المرأة المسلمة أمامهن غير جائز لورد النهي عن ذلك. والحال أنه خلاف السيرة. فإذن النتيجة النهائية أن لازم هذا الاحتمال حرمة الانكشاف أمام مطلق الكافر، وحرمة الانكشاف أمام مطلق الكافر أولا لم يقل به أحد من الفقهاء، ثانيا خلاف السيرة المتعارفة. هذا الإشكال الثاني والمناقشة الثانية للسيد الخوي. نحن نسلم هنا مع السيد الخوي بوجود هذا اللازم، وهو أنه إذا خصصنا النساء بالمؤمنات ينبغي أن نقول بماذا؟ بحرمة انكشاف المسلمة أمام الكافر. هذا اللازم لازم. ليه؟ لأن كل ما لم يستثنى يدخل في قوله ولا يبدين زينتهن، الظاهرة في الحرمة، غير من استثني في هذه الآية من الأصناف يبقى يصدق عليه لا يبدين زينتهن. فإذن إذا قلنا المستثنى هنا فقط المرأة المؤمنة، فمعنى ذلك أن الكافرة غير مستثنات فتدخل في عموم حرمة الإبداء. هذا كلام سليم. إنما الإشكال في الدليلين اللذين أقامهما على فساده، هذا لازم، لكن خب ليس كل لازم فاسد. أنت قلت حتى يأتي الإشكال قلت يترتب عليه لازم فاسد، ما هو الوجه في فساده؟ قال أولا لم يقل به أحد من الفقهاء، ثانيا خلاف السير. أما أنه لم يقل به أحد من الفقهاء فهذا غير مسلم، بل الكثير من أرباب هذا الاحتمال التزموا به وقالوا به. ننقل الآن بعض الكلمات منهم. القطب الراوندي رحمة الله عليه في فقه القرآن، فقه القرآن كتاب في آيات الأحكام. منهم العلامة في المسائل المهنائية قال والأحوط عندي في ذلك التحريم وتخصيص نسائهن بما قاله الشيخ في التبيان. ما هو الذي قاله الشيخ في التبيان؟ أن المقصود من النساء النساء المؤمنات، وتخصيص نسائهن بما قاله الشيخ في التبيان من أنه لا يجوز أن ينظر نساء المشركين إلى المرأة. هذا العلامة وين؟ في المسائل المهنائية. العلامة في التذكر، وهل يجوز للذمي النظر إلى المسلمة؟ للشيخ رحمه الله تعالى قول إنه لا يجوز، وهو أحد وجه الشافعية لقوله تعالى أو نسائهن وليست الذميات من نسائنا. نلتفت جيدا. فإذا التزموا بهذا التالي، تخصيص نسائهن بالمؤمنات يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم جواز الانكشاف أمام غيرهن. والأقوى الجواز، هذا رأي العلامة في التذكرة، فينقل عن الشيخ ماذا؟ عدم الجواز. لكن هو يقول والأقوى الجواز كنظر المسلم إلى المسلم، هذا رأي العلامة. وعلى قول الشيخ ليس للذمية الدخول مع المسلمة في الحمام، على قول الشيخ ماذا؟ أنه لا يجوز. وعلى الجواز ما الذي ترى؟ يعني إذا قلنا يجوز للذمية أن تنظر إلى المسلمة، ما هو الذي يجوز لها أن تنظر إليه؟ ما الذي ترى الذمية من المسلمة؟ قال الجويني لا ترى منها إلا ما يراه الرجل الأجنبي. يعني ماذا؟ يعني الوجه والكفين. فحتى هذا الذي خالف الشيخ الطوسي قال لا ترى منها إلا الوجه والكفين، وقيل لا ترى إلا ما يبدو عند المهنة، يعني المرأة وهي تعمل في بيتها الذي يبدو منها حين العمل، حين الاشتغال بالعمل، هذا هو الذي يجوز أن ترى. يعني انظر حتى الذين جوزوا لم يجوزوا على إطلاقه. يعني التفت، هؤلاء الفقهاء يرون كما تقدم سابقا أن المرأة المسلمة يجوز أن تنظر إلى المسلمة ماذا؟ باستثناء دون السرة إلى الركبتين. التفتنا؟ خب، فإذا لم يجعلوا أغير المسلمة كالمسلمة حتى مع تجويزهم. فإذا هذا التالي الذي ذهب السيد الخوئي إلى فساده لعدم وجود قائل به، بينا أنه لا يوجد من يقول به. لا، ما هو هم يبتني هذا الكلام عندهم على الملازمة، التفتنا؟ لأن هذه الملازمة الصحيحة غير صحيحة بحث آخر، وإلا كلامهم ناظر إلى هذا المعنى. هذا ما يرتبط بفساد التالي لعدم وجود قائل به. وكلمات كثيرة، يعني أنا وجدت أكثر من فسروا الآية بهذا التفسير التزموا بهذا الالتزام.
عدم وجود.
نعم سمعت.
كيف يدعي السيد الخوئي يعني يدل على عدم استقرار؟
والله نعم. أما دعوى الفساد لقيام السيرة على خلافه، في الواقع هذا أقوى من السابق. يعني الآن نقول في قائل أو ما في قائل لا يهمنا، النتيجة هذا قول فقيه، قول فقيه ليس حجة، استفدنا؟ بينما أن نقول السيرة قائمة على الخلاف هذا أقوى. إذا أردنا أن ندقق هنا، خب نحن نؤمن بهذا المقدار، أن السيرة قائمة على وجود تداخل في المجتمع الإسلامي، وأن هناك كافرات تدخل إلى بيوت المؤمنات، هذا لا أحد ينكره، وأنه كان تخدم في بعض بيوت الأئمة عليهم السلام بعض الكافرات. هذا المقدار من السيرة لا يكاد ينكر، لكن عليك أن تثبت لنا أن هذا الحشر والنشر وهذا الترابط الاجتماعي كان مع الانكشاف. لا يكفي أن نقول أنه يوجد في المجتمع هكذا من دون أن نثبت أن السيرة كانت قائمة على انكشاف نساء المسلمات أمام الكافرات. نعم، أمام الإماء نكاد نقطع بذلك، لأن هذه الأمة الموجودة في البيت ليلا ونهارا استبعد جدا أن تعاملها المسلمة معاملة الرجل الأجنبي، فنكاد نقطع أنه مع الإماء السيرة قائمة على الانكشاف. أما مع هذه التي تأتي للزيارة أو التي ألتقي بها أو التي تلتقي بها المرأة في السوق أو ما شابه ذلك، كانت السيرة قائمة على الانكشاف، هذا لم نتبينه، ومجرد الوجود في المجتمع لا يكفي ذلك. فإذا نعم،
ولكنها عرضة للانكشاف، خصوصا إذا كانت هناك
كثير من عرضة للانكشاف. لا نقول ليست عرضة للانكشاف، أما أنها كانت تنكشف مع وجود، خصوصا مع وجود تلك الرواية المتقدمة.
باعتبار أن عرضة للانكشاف لابد أن يورد شيء من التنبيه أو التحذير أو إلفات النظر،
فنقول الرواية المتقدمة
هذه الوحدة لغير كافية.
يعني التفت، هذه الطريقة من الاستدلال نظير الطريقة التي تذكر عادة في السير المتجذرة. مثلا لنفترض جاء الإسلام إلى مجتمع يأذ البنات، هذا مجتمع متعود على ذلك، هذا يقال حينئذ أنه لا نكتفي باستظهار رواية خبر واحد لدفع هذه السيرة المتجذرة، لابد أن يكون آيات وروايات كثيرة حتى تدفع هذه السيرة. هذا كلام سليم. أو أنه إذا كانت مثلا المجتمع العقلاء يعمل بخبر الواحد، لا يكفي أن تستدل بظهور عموم آية إن الظن لا يغني حتى نقول هذه تكفي لدفع هذه السيرة المتجذرة. هذا وين؟ فيما لو كانت السيرة متجذرة، هذا أول الكلام. بعد لم يثبت لنا أن في المجتمع الإسلامي كانت المرأة المسلمة تتكشف أمام المرأة الكافرة، خصوصا في تلك المجتمعات. الآن ما زال في بعض الدول العربية وغير العربية بالزور المرأة تنكشف أمام زوجها. فكيف في ذاك الزمان؟ فالقضية لم تكن بهذا الوضوح، يعني أنه يوجد هكذا سيرة متجذرة أن المرأة المسلمة، يعني نقل لنا تاريخيا والله كان في حشر ونشر ويجلسون سهرات وينظرون إلى شعور بعضهن البعض وهذه تعمل عرض أزياء وتلك وهكذا. لو كان هذا الشيء نعم الكلام سليم، نقول لا نكتفي برواية خبر واحد ربما تكون ضعيفة أيضا كما تقدم سابقا، لكن هذا أول الكلام، هذا لم يثبت بعد. هذا لم يثبت. فإذا هذا المناقشة الثانية للسيد الخوئي أيضا محل تأمل. المناقشة الثالثة أنه إذا حملتم قوله تبارك وتعالى أو نسائهن على المؤمنات، سؤالنا هنا ماذا تفعل بالجملة الأخرى أو ما ملكت أيمانكن أو أيمانهن، ماذا تفعل بهذه الجملة؟ فيقول السيد الخوئي يحتمل حينئذ في قوله أو ما ملكت أيمانهن احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد من ملك اليمين خصوص العبيد، أي الرق إذا كان ذكرا، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد خصوص الإماء الكافرات. الاحتمال الثالث أن يراد مجموع العبيد والإماء الكافرات. هذه ثلاثة احتمالات في قوله أو ما ملكت أيمانهن. أما الاحتمال الأول فيرد بوجهين، أن يقصد من أو ما ملكت أيمانهن خصوص العبيد، يرد بوجهين. الوجه الأول أنه تختل وحدة السياق لما ذكرناه يوم أمس من أن نسائهن الحكم فيها للطبيعة. إذا أريد أو ما ملكت أيمانهن العبيد الحكم فيها يكون انحلاليا، يعني كل مرأة تنكشف أمام عبدها لا أمام جميع العبيد. التفتنا؟ فيختل وحدة السياق. الآية التي قبلها الحكم، الجملة التي قبلها الحكم فيها على الطبيعة، وهذه الجملة الحكم فيها على الانحلال. هذا خلاف وحدة السياق. هذا الإشكال طبعا تعرضنا له في الدرس السابق وناقشناه. الإشكال الثاني للسيد الخوئي أنه بناء على ذلك يلزم أن تكون الإماء الكافرات يحرم التكشف أمامهن. ليش؟ لأن قوله أو نسائهن مقصود منهم خصوص المؤمنة، وقول أو ما ملكت أيمانهن المقصود خصوص العبيد. خب الإماء الكافرات أين؟ لم تذكر. إذا لم تذكر تبقى داخل وين؟ في حرمة إبداء الزينة، وهذه فعلا لم يقل به أحد. وهذا إذا دعينا السيرة تكون صادقة هنا. التفتنا؟ لأنه أكثر الإماء اللواتي كنا يشتغلن في بيوت المسلمين من غير المسلمات، كان تمر عليهم فترة طويلة حتى إذا أسلموا يسلم. التفتنا؟ فحينئذ هذا لا يلتزم به أحد، هذا تالي فاسد. هذا الإشكال الآخر للسيد الخو. هذا إذا أريد من ماذا؟ من قوله أو ما ملكت أيمانهن خصوص العبيد. أما لو أردنا من قوله أو ما ملكت أيمانهن خصوص الإماء فكلا الإشكالين يرتفعان، أن الحكم سوف يكون انحلاليا، سوف يكون الحكم على الطبيعة لا انحلالي، يعني كل امرأة يجوز أن تتكشف أمام كل أمة، فمثلها مثل أو نسائهن، فلا تختل وحدة السياق. ولا يرد الإشكال في خروجهن، لأن المقصود من أو ما ملكت أيمانهن خصوص الإماء. لكن حينئذ يأتي إشكال آخر، أنه هذا الاحتمال وإن كان ممكنا في حد ذاته، إلا أنه لا دليل عليه، لأن ملك اليمين ما ملكت أيمانهن مطلق، يشمل كل من ليس بحر مذكرا كان أم مؤنثا، فتقييده بالأمة من دون قرينتين. هذا الإشكال على هذا الاحتمال.
حتى المؤمنة،
نعم،
يشمل حتى الأمة المؤمنة،
أي يشمل حتى الأمة المؤمنة، لكن هو كلامه من ناحية أن التقييد بالأمة دون العبد، أنه هذا بدون قرينة. أما الاحتمال الثالث وهو أن نقصد بالأمة وأن نقصد بملك اليمين مطلق ما ليس بحر، عبدا كان أم أمة، فيرى السيد الخوي أن هذا الاحتمال في حد ذاته غير معقول. ليش؟ لأنه يؤدي إلى الجمع بين الانحلالية والطبيعية في نسبة واحدة. ما معنى أو ما ملكت أيمانهن؟ يعني يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمام الإماء والعبيد، مش هذا معنى؟ إبداء الزينة أمام الإماء على نحو الطبيعة، إبداء الزينة أمام العبيد على نحو الانحلال. الجمع بين النسبة الطبيعية والنسبة الانحلالية في كلام واحد مستحيل، حتى لو كنا نقول بجواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. لماذا؟ لأنه يستحيل أن نلحظ في كلام واحد نسبتين متغايرتين. فإذا بطلت الاحتمالات الثلاثة بأجمعها، فإذا بطلت بأجمعها لا تصلح للمقابلة، فنعود إلى الاحتمال الأول. ما هو الاحتمال الأول عند السيد الخوئي؟ أن نقصد من قوله أو نسائهن مطلق الحرائر، مطلق الحرائر، ومن قوله أو ما ملكت أيمانهن خصوص الإماء، فتصح المقابلة ولا تختل وحدة السياق، ولا نستعمل الجملة الواحدة في نسبتين متغايرتين. غدا إن شاء الله سوف نقف عند هذه النقطة، أنه فعلا هل هذا استعمال لكلام واحد في نسبتين متغايرتين أم لا. والحمد لله رب العالمين.
العقلية
يعني. اي طبعا، اي استحالة عقلية.
ابداع اليوم، ابداع اليوم.
هذا نظير ما افاده الشيخ الانصاري في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، في احد ادلة البراءة هي هذه، أنه ما كلمة ما المقصود منها؟ هل المقصود منها الفعل أم التكليف؟ خب، فالبعض قال المقصود منها الجامع بين الفعل والتكليف، فذهبوا إلى الاستحالة. ليش؟ لأن نسبة ما يكلف إلى ما بناء على الفعل نسبة الفعل إلى المفعول به، ونسبة يكلف إلى ما بناء على إرادة التكليف نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، ونسبة الفعل إلى المفعول به مغايرة لنسبة الفعل إلى المفعول المطلق، فلا يمكن أن تريد في استعمال واحد كلا النسبتين. هذا مأخوذ من هناك عادة وجروه على كثير من المباحث.
شيخنا، لماذا حددوا خصوصا الاشتراك في الدين
نسائيا؟ سوف يأتي في احتمال رابع، والاحتمال الذي نتبناه طبعا هذا أيضا ليس هذا.
في حد يقول
يعني خلاصة المطلب الذي أتبناه كشيء نهائي وسوف يأتي إثباته، أن نحافظ على الإضافة، الإضافة لها خصوصية، أنه هذا الناظر في قوله أو نسائهن يعني يجوز لكن أن تنكشفن أمام أولئك النساء اللي في محيطكن الذين يأتون إليكن، أعم من أن تكون مؤمنة وأن تكون كافرة أو أن تكون ما شابه ذلك، أن تكون قريبة، هذا القصد. وحينئذ لا تكون للرواية مفهوم، للعفون لا تكون للآية مفهوم، أن المرأة التي لا تكون في محيطك فمعنى ذلك أنها لا يجوز أن تنظر، لأنه لأجل أن القرآن يريد أن يحافظ على عفة المرأة ويرى أن المرأة لا تذهب هنا وهناك وكذا، وإنما النساء الواقعة في حريمهن هؤلاء لا بأس بأن تنكشفن، وليس لها مفهوم أن غيرهن لا يجوز الانكشاف.